قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال الحافظ رحمه الله: التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا فهو في البرد كذلك. بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة، وقال الحسن: كان القوم أي الصحابة كما سيأتي بيانه. ويداه أي يد كل واحد منهم، وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا، لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في كمه. وقع في رواية الكشميهاني: ويديه في كمه، ومنصوب بفعل مقدر أي ويجعل يديه في كمه. ولمسلم بسط ثوبه للمصنف، وكذا للمصنف في أبواب العمل في الصلاة. وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب قال: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط. وقد يطلق على المخيط مجازا، وفي الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق وسط الثوب بعدم الاستطاعة. واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي: به قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى. ما هذا هو متصل واضح. وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه. قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. وفي هذا نظر. وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. وقال ابن دقيق: العيد يحتاج من استدل به إلى الجواز إلى أمرين. أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، إما من حيث اللفظ هو تعقيب السجود بالبسط كما في رواية مسلم، وإما من خارج اللفظ هو قلة الثياب عندهم. يعني لو قال على ثوبه ثوب وضعه للصلاة عليه هذا ما هو صحيح. الصحيح أنه ثوبه المتصل، يعني مثل عمامته يجعل منها قطعة ويسجد عليها. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. وفيه تقديم الظهر في أول الظهر في أول الوقت، وفيه تقديم الظهر أي صلاة الظهر في أول الوقت. وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارض، فمن قال بالإبراد فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى، لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود الظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجامع القرطبي. وهذا الذي تكلمنا عنه بالأمس أن السجود على الثوب المتصل لا يضر بالصلاة، أما المنفصل فعامتهم على إباحته، كونه يطرح ثوبا طاهرا يصلي عليه لا محظور في ذلك، إنما الكلام على المتصل كونه يسجد عليه ثم يرتفع وهو يرتفع معه ثم يسجد عليه لا محظور أيضا للحاجة، عند الحاجة من حر شديد أو برد شديد أو حصى تعلق في رأسه أو مثلا لا يستطيع أن يسجد عليها يبسط ذلك الثوب حتى يقيه صلابة الحصى أكثر، قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب في من شدة الحر في مكان السجود في مكان السجود القول بالنسخ مرجوح مع وجود الجمع، والقول بأنه قد يوجد الحر مع الإبراد أيضا وأنه قد يبرد تارة ويترك تارة، فتارة يشتد الحر فيبرد النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يكون الحر حاصل وليس بشديد كما هو في حالة التي الحالة التي أبردوا فيها، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة على وقتها ولا يبردون. أنت في هذه الأيام إذا خرجت إلى أماكن فيها حر خارج الظل تجد حرارة قد لا تستطيع تسجد على حجارة ولا على رمل، تحتاج إلى من يقيك ذلك، وفي أماكن الحر فيها شديد يكون الإبراد فيها مع وجود الحر على أشكال. القول بالنسخ قول المرجوح، لا تعارض بين هذا الحديث وأحاديث الإبراد، والعلة في الصلاة حال برودة الجو تأخيرها عن أول وقتها لحصول الخشوع، والصلاة بارتياح وطمأنينة، فإذا كان يصلي المصلي في حالة شدة الحر وجسمه يلهب بالحرارة وفي بعض الأماكن ينكتم الهواء يكون الحر شديد وليس هناك هواء يضرب تبرد أجسامهم، الصلاة في مثل هذا الحال متعبة، أقصد ما يرتاح فيها، ومن مقاصد الصلاة الراحة فيها والخشوع فيها، أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني الصلاة. فإذا كان يصلي مع وجود الحر ويستطيع أن يؤديها أداء صحيحا فإن الصلاة في وقتها أولى من الإبراد، الإبراد رخصة والصلاة في أول وقتها عزيمة، والأخذ بالعزيمة لمن قدر على ذلك بلا مشقة أولى له، وإنما الأخذ بالرخصة أولى عند حصول المشقة، فتارة تقدم العزيمة وتارة تقدم الرخصة، كل ذلك على حسب المشقة وعدمها. ومن حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا أي لم يأذن لنا في الإبراد، هذا أيضا اعتبروه مشكلا مع حاله الإبراد. والجواب أن يقال كان قديما ثم أوحي إليه بالإبراد، أو يقال شدة الحر بالنسبة لحال يستطيعون الصلاة فيه وهم خاشعون، والقول الأول أولى. وفي الحديث دلالة على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وأن تأخيرها لا يجوز إلى آخر وقتها إلا لعذر شرعي. وقوله رخص في بعض الألفاظ يدل على أن أداءها في أول وقتها هو اللازم، وأن التأخير رخصة بدليل وبعذر شرعي. وهذا من المسارعة بالخيرات والمبادرة إلى الأعمال الصالحات، وعلى هذا فإن مات إنسان بعد دخول الوقت ولم يكن هناك ما يستدعي الإبراد وقد أخر إلى آخر الصلاة إلى آخر الوقت لغير ما عذر يخشى عليه الإثم، ولو لم يكن تارك صلاة، ما يقال تارك صلاة، لكنه قد يأثم بعدم المبادرة وعدم أداء الصلاة في وقتها المعلوم. ولهذا عيب على أمراء بني أمية على بعضهم تأخير الصلاة، لا سيما صلاة العصر، تأخير الصلاة عن وقتها. ولو كان الأمر واسعا، الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، ما عابوا عليهم ذلك، ولا أنكر عليهم أنس ولا غيره. فدل هذا أن مؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها عمدا لغير ما عذر، إن مات في آخر وقت الصلاة قبل الصلاة يخشى عليه أن يأثم. يأثم على التأخير لا على التفريط فيها بأنه تارك صلاة. هذا وهم يقولون الصلاة في أول وقتها للأفضلية، لكن المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يميت الصلاة ويأخرها إلى آخر وقتها. وصلاته في وسط الليل دليل على هذا المعنى، فلا نعلم أنه صلى العشاء قبل طلوع الفجر لدقائق لبيان الجواز، ولا صلى العصر قبل غروب الشمس وأمثال ذلك. فمحافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في وقتها مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله في الحج أيضا والعبادة بعضها من بعض من حيث الحكم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي من حيث الهيئة مع أدائها في وقتها. وغير ذلك من أدلة يدل على أن مؤخر الصلاة من أول وقتها لغير ما عذر إلى آخر وقتها، بحيث لا يبقى منها إلا وقت تلك الركعات، أن هذا خطأ في حقه. وفيه المحافظة على الصلوات أينما كان الإنسان وعلى الجماعة. فمثل هذه الصلاة تكون في مكان حر خارج المساجد والأبنية. وفيه دلالة على استعمال الخمرة، فهذا وإن كان متصلا له حكم الخمرة التي تكون على الرأس فحسب. وفيها أن من سجد على عمامته المتدلية على جبهته فسجد عليها لا محظور، مع أن الأفضل أن يسجد على الجبهة مباشرة. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين وأصبح في أرنبة أنفه وجبهته، لكن السجود على العمامة عمدا لا محظور فيه. كما أنه يسجد على الثوب على ركبته ويسجد وقدماه في الخفين، فهكذا سائر الأعضاء بقية الأعضاء السبعة. تفضلوا وفقكم الله.